بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصيام فرصة عظيمة وللصائم دعوة لا ترد. روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوة قائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وسنده ضعيف كما قال الإمام ابن القيم، ولكن معناه صحيح. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. يستجاب الدعاء عند الإفطار وأثناء الصيام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أكل عنده فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بسند صحيح. وورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الشهر المبارك هو شهر الدعاء خصوصا، والمسلم يتقلب فيه بين صيام وقيام، يكثر من السجود في نفله وفرضه، والذي هو مظنة إجابة الدعاء، كما يحرص فيه على السحور في آخر الليل، ولا تفوته الدعوات الصالحات في هذا الوقت الفاضل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهو الوقت الذي أخر إليه نبي الله يعقوب عندما قال: سوف أستغفر لكم ربي. لما ننظر في الآيات التي نزلت بشأن الصيام نجد أنها ختمت بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. وقال عطاء وقتادة لما نزلت وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ فنزلت. وورد في الحديث الذي رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الأمة، فادعوني أستجب لكم. أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا شرط. وقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، فليس هاهنا شرط العمل. ومثل قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، فهنا شرط. وقول: ادعوني أستجب لكم، ليس فيه شرط، ليس فيه شرط. كانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك. قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثة لم تعطاهن أمة قبلها إلا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال له أي للنبي: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال: ادعوني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، هي أمة خيرية، هي خاتم الأمم وخير أمة أخرجت للناس. ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء عباد وهو سلاح المؤمن. والحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. وورد في الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الإنسان يظهر تضرعه وخضوعه وذله وانكساره بين يدي ربه، فإذا ما رفع اليدين كان على رجاء إجابة الدعاء. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وبين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحب الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقبالي على الله وجمعيتي عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفة. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام وريل الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا بلا شك دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ على الرغم من أن هذا الرجل توفرت فيه أسباب عارية تدعوه بالدق وأيضا بالسيف والبخور وغذي بالحرام لم يستجب له. والبعض أثناء دعائه وكأنه يجرب ربه يجرب دينه، تخرج الدعوات من قلوب ليست موقنة بالإجابة وكأنها شاكة أو مرتابة في عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يدعو، وكما نستدفع قضاء بقضاء وقدرا بقدر، نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر الشرب، كذلك الأمر نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء. والدعاء والقضاء يعتلدان ما بين السماء والأرض، وأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. وقيل كان عمر ابن الخطاب يطوف بالكعبة وهو يبكي وقل اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني في أم الكتاب سعيدة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقدر الله نافذ في خلقه وفي عباده، والدعاء من قدر الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نظهر الدعوات وأن نحرص على طاعة الله، والدعاء هو سلاح المؤمن. ذكر عن عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا، لن تزدادوا مني إلا بعدا. قال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء. وأثر عن عبد القادر الجيلاني أنه قال كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، أما أنا فقد نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالدعاء كما ذكرنا من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله، يرفعه أو يخففه إذا نزل، هو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث مقامات، الأول أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، صورة ثانية أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به لك، هذه انتظار. الصورة الثالثة أنهما يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. والأدعية والتعوذات بمنزلة سلاح، والسلاح ليس فقط بحده وإنما أيضا بضاربه، فمتى كان سلاح سلاحا تاما لا آفري والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه ثلاثة تخلف التأثير، كأن لا يكون السلاح ماضيا ليس حادا، اليد ضعيفة مشلولة ونحو ذلك، فكيف يحدث التأثير؟ ولذلك كما ذكرنا لابد وأن نأخذ بأسباب إجابة الدعاء، ونحذر كل ما من شأنه أن يعطل هذه الإجابة. قال سهل ابن عبد الله التستري شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال ابن عطاء إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. أركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل شرائط الدعاء أربع، أولها حفظ القلب، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام. لما سئل إبراهيم بن أدهم وقيل له ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموتى فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. وكان هذه كانت هي الموانع من إجابة الدعاء. الدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان، ليلة الجمعة وساعة الجمعة، جوف الليل نصفه الثاني، وقت السحر عند النداء بالصلاة، وبين الأذان والإقامة عند الإقامة، وعند امتحان الحرب دبر الصلوات المكتوبات عند السجود، وعند تلاوة القرآن وخصوصا الختم، ختم القرآن، عند قول الإمام ولا الضالين، وعند شرب ماء زمزم، عند صياح الدية، عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، عند نزول المطر، عند حضور الميت وتغميضه، وكل هذا جاءت به الآثار. وورد في الحديث: لا يقول أحدكم إذا دعا الله اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. والحديث متفق عليه. والعبد إذا ما دعا ربه أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يعجل، لا يقول دعوت ولم يستجب لي، وعليه أن يفتتح دعاءه بحمد الله تعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على وضوء مستقبلا القبلة، يرفع يديه، لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، يعظم الرغبة في ربي عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. رواه مسلم. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله، إذ قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فأجاب ربنا دعاء إبليس وهو شر الخلق. وبالتالي كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، ولكن كلنا طمع في سعة رحمة الله تبارك وتعالى، أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، فنسأله سبحانه أن يحرم وجوهنا على النار، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم في أيام مباركات مصائب المسلمين في شيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وهنا وهناك، مصائب كبيرة وعظيمة، فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، قد لا نستطيع مواساة المسلمين بمال ولا ببدن ولا حتى بكلمات نوضح بها المفاهيم، ولكن نستطيع ونحن في مثل هذه اللحظات المباركات أن نجر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، عساه ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان وتحت كل سماء، وأن يرد كيد الكافرين إلى نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.